بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال: هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، وجعلا يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما. وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. هذه الترجمة وتراجم عديدة بعدها عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذه الخصلة العظيمة والخلة الكريمة والأدب الرفيع، ألا وهو إكرام الضيف وخدمته والإحسان إليه. وهذا الأدب جاءت به الشريعة وحث عليه الإسلام وندب إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو من سنن النبيين ومن شيم الصالحين ومن خلق الأخيار والأفاضل والنبلاء من الناس، بل إن صاحب الخلق الكريم يفرح بضيفه ويسر بمقدمه، وكان بعضهم يضع في الطريق إشارة أو نارا أو علامة تدل على مكانه حتى يهتدي الضيف إلى مكانه ويسر بمقدم الضيف سرورا عظيما. فإكرام الضيف هذا أدب من آداب الإسلام العظيمة، وهو من سنن النبيين. وقد ذكر الله عز وجل قصة خليله ونبيه إبراهيم الخليل عليه السلام مع أضيافه، وذكر جل وعلا كرم إبراهيم وحسن معاملته لأضيافه في قوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وهذه القصة تعد انموذجا رفيعا ومثالا عليا لإكرام الضيف والحفاوة به وحسن ضيافته وقراه، كما صنع هذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قيل في معنى المكرمين أي الذين أكرمهم إبراهيم الخليل عليه السلام، وهذا مدح من الله عز وجل وثناء على نبيه في إكرامه لضيفه. وقيل المكرمين أي عند الله، وهذا أيضا يتضمن الثناء على إبراهيم الخليل عليه السلام، من جهة أن الله عز وجل يسر له أن يكون أضيافه ملائكة، أن يكون أضيافه ملائكة من عباد الله المكرمين. ثم في السياق بيان كرامة الضيف وإكرام الضيف كيف ينبغي أن يكون، وأن إكرام الضيف يكون بالقول ويكون بالفعل، بالقول بحسن الكلام وطيب اللقاء وإلقاء السلام والاحتفاء بالضيف وإسماعه عبارات الترحيب الجميلة اللطيفة، وأيضا حسن المعاشرة له والمحادثة معه والانبساط إليه ومؤانسته بالخطاب وإدخال السرور عليه ومواساته أيضا في شأنه وفي حاله وفي مصابه أو ما يشغل باله إن وجد، فكل ذلك داخل في إكرام الضيف إكراما قوليا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله في أبواب تأتي لاحقة ذكر العبارات الواردة في الترحيب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للقادم مرحبا، كان يقول مرحبا، وهذا مر معنا وسيأتي أيضا. فالترحيب بالضيف وملاطفته وحسن استقباله والبشاشة في وجهه وملاقاته بالوجه الطليق، كل ذلك إكرام له. والإكرام الفعلي بتقديم الضيافة له وتعجيلها ومراعاة وضعه وحاجته للطعام والغذاء. قال عز وجل: فراغ إلى أهله. راغ إلى أهله أي ذهب ذهابا سريعا، ذهب ذهابا سريعا. وأيضا يتضمن هذا اللفظ إضافة إلى الذهاب السريع كونه خفيا، يعني ذهب بسرعة وبصفة لا يشعر بها الضيف وأحضر الطعام فجاء بعجل حنيذ. ثم أيضا من إكرامه لهم قربه إليهم، يقدم القرى والضيافة إلى الضيف، يأتي بها إلى المكان الذي هو فيه فلا يعنيه ولا يكلفه. وأيضا خدمة الضيف إبراهيم خليل الرحمن قام بهذا الأمر بنفسه، فراغ إلى أهله وبنفسه قربه إليهم، وهذا ما سيأتي عند المصنف. قال: وخدمته إياه بنفسه، وخدمته إياه بنفسه. فقام بذلك عليه صلوات الله وسلامه. فإكرام الضيف بتعجيل الضيافة والقرى له، وأيضا أن يكون بطريقة خفية كما هو مستفاد من اللفظ المتقدم فراغ إلى أهله، لا أن يكون بصورة معلنة مثل أن يدخل الضيف
في مجلس الإنسان ثم أمام الضيف يخرج المحفظة، محفظة النقود، ويبدأ مثلا يعد النقود ثم ينادي: يا فلان تعال. والضيف يشاهد ذلك كله: تعال يا فلان، المكان الفلاني تذهب وتأتي لنا كيت وكيت، والمكان الفلاني تذهب وتأتي كيت وكيت، إلى آخره. هذا يحرج الضيف، يحرج الضيف ويدخل لنفسه شيء من الحرج. وهذا المعنى ألمح إليه العلماء وذكروه، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر هذا المعنى في كلام عظيم له عن هذه الآية الكريمة وهذه الآية الكريمة وبيان أصول الضيافة المستفادة منها في كتاب أو رسالة قيمة له بعنوان الرسالة التبوكية، وهي جديرة بالاطلاع عليها والوقوف على مضامينها، فهي رسالة نفيسة جدا في الآداب والأخلاق وتقوى الله عز وجل والهجرة. فالشاهد أن من كرامة الضيف أن يقدم له قراءة وضيافته ويراعى في الوقت نفسه شعور الضيف فلا يدخل عليه أي حرج. وسيأتي أيضا في الحديث الذي ساقه المصنف تقرير لهذا المعنى وبيان له. ومن إكرام الضيف أن تستمر كرامة الضيف إلى أن يرحل، إلى أن يرحل ويغادر المكان، والنفس معه سمحة والألفاظ جميلة وطلاقة الوجه مستمرة إلى أن يغادر المكان. يقول أبو عبيدة القاسم بن سلام: زرت الإمام أحمد، زرت الإمام أحمد في بيته، فلما خرجت خرج معي إلى دابتي، فقلت له في ذلك، فقال الشعبي رحمه الله تعالى: من تمام إكرام الضيف أن تمضي معه إلى دابته، من تمام إكرام الضيف أن تخرج معه إلى دابته وأن تأخذ بركاب دابته. فهذا أيضا من أدب الضيافة، يمشي معه إلى الباب إلى أن يصل دابته، يأخذ بركاب الدابة. هذا في زمانهم، في زماننا لو سبقت ضيفك وفتحت له باب السيارة هذا نظير ذلك، وهو من جملة الاحتفاء بالضيف والإحسان إليه. فهذا كله داخل تحت إكرام الضيف قولا وفعلا، داخل تحت إكرام الضيف قولا وفعلا، وهما عقد المصنف له هذه الترجمة وجملة من التراجم بعدها لبيان هذا الأمر وإيضاحه من خلال السنن المأثورة والأحاديث المنقولة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رحمه الله تعالى: وخدمته إياه بنفسه، هذا أبلغ في الكرامة، أن يقوم صاحب الدار على خدمة الضيف بنفسه، وهذا أوقع في نفس الضيف وأبلغ تأثيرا، وأيضا أبلغ في تقوية الأخوة والمحبة وتنمية شعور المودة بين الإخوان إذا قام بهذا الأمر بنفسه وباشره بنفسه. قال: وخدمته إياه بنفسه. ومر معنا مثال ذلك في قصة نبي الله وخليله إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه. وضيف الإنسان هو من ينزل عليه طلبا للقراء والضيافة. والأمر في هذا الباب يختلف حكمه من حيث حال الناس، فوضع الناس في المدن التي يتوفر فيها الدور المعدة للكرى والإيجار مثل الفنادق والشقق ونحوها، وأيضا المشتملة على الأمكنة التي فيها بيع الطعام ويتوفر الطعام بشكل متيسر يجده في كل مكان، الضيافة في مثل هذه الحال يختلف حكمها عن حكم الضيافة عندما ينزل الإنسان على رجل في قرية لا يوجد فيها أماكن تبيع الطعام، ولا يوجد أيضا فيها أماكن للسكنة، ويكون مثلا الجو باردا أو الشمس حارة في الصيف. ولهذا ذكر أهل العلم أن حكم الضيافة تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا على حسب الحال والمكان، تارة تكون فرض عين وتارة تكون فرض كفاية وتارة تكون أمرا مستحبا مندوبا إليه مرغبا فيه. ولهذا فرق الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم بين المدن والقرى والبوادي، فرق بينها. فالضيف الذي ينزل على أناس في قرية لا يوجد فيها مكان للطعام وبيعه ولا مكان للسكنة، فالضيافة في مثل هذه الحال واجبة. وأما في المدن التي يتوفر فيها المساكن والمنازل والمطاعم وأماكن بيع الغذاء فالضيافة فيها مندوب إليها ومستحبة، وسيأتي بيان ذلك من خلال النصوص التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى. أورد في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، وجاء في بعض الروايات أن الرجل جاء وقد بلغ به الجهد مبلغا، أي أعياه التعب والسفر واشتدت به الحاجة إلى الطعام والغذاء، بلغ به الجهد مبلغا. والحافظ بن حجر يقول لما أقف على تسمية هذا الرجل فلم يذكر له اسم في الروايات التي لهذا الحديث، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، بعث إلى نسائه أي بعث إليهن يسأل هل هناك طعام يمكن أن يقدم لهذا الضيف. وهذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ بقراء الضيف وإكرامه بنفسه، ولكنه أحب أن يتأكد هل في بيوتاته ما يمكن أن يقدم لهذا الضيف أو لا، فبعث إلى نسائه أي سائلا عليه الصلاة والسلام هل من طعام يوجد يقدم إلى هذا الضيف. فقلنا أي نسوة النبي عليه الصلاة والسلام ما معنا إلا الماء، ما معنا إلا الماء أي لا يوجد في بيتنا إلا الماء، لا يوجد أي طعام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يا أخوان يستفاد منه هوان الدنيا على الله جل وعلا، يستفاد منه هوان الدنيا على الله جل وعلا. فبيت النبي عليه الصلاة والسلام تمر أوقات لا يوجد فيه طعام ولا يوجد فيه غذاء، لا يوجد فيه شيء يؤكل. قال فقلنا ما معنا إلا الماء، أي لا يوجد عندنا إلا الماء. جاء في صحيح مسلم حتى قلنا كلهن مثل ذلك، أي جميع زوجاته، كل واحدة يصل إليها السؤال هل هناك طعام، فتقول لا يوجد إلا الماء، ليس عندنا إلا الماء. والسؤال طرح على جميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وكلهن يقولن مثل ذلك، أي ليس عندنا إلا الماء. فلما لم يجد صلوات الله وسلامه عليه في بيته ما يقدمه لهذا الضيف، قال من يضم أو يضيف هذا، من يضم أو يضيف هذا. وجاء في رواية في صحيح مسلم ألا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله، ألا رجل، وألا تأتي للترغيب والحظ والحث، ألا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله، ففيه الحث على إكرام الضيف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يرحمه الله في هذا السياق في هذا فائدة، أن إكرام الضيف من أسباب نيل رحمة الله عز وجل، من أسباب نيل رحمة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يكرم هذا الليلة يرحمه الله، فالضيافة سبب من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى. قال فقال رجل من الأنصار، جاء في بعض الروايات في مسلم وغيره أن القائل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقال رجل من الأنصار أنا، أي أنا أضمه أو أضيفه أو أقوم بضيافته، قال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته، يعني أخذ الضيف إلى البيت، انطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من البداية حث للمرأة على حسن إكرام الضيف، وهنا فيه ملمح جميل في تحريك الحفاوة بالضيف في البيت. هنا قال أبو طلحة لزوجته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلآخر أن يقول لزوجته إذا جاءها ضيف أكرمي ضيفنا فإنه مثلا عالم نفع الله به كذا، أو طالب علم، أو رجل من أهل الخير والفضل، أو شيئا من صفاته التي تحرك في المرأة الاهتمام بالضيف. وهذا الأمر مراعاته يفيد جدا في باب الحفاوة والإكرام والإحسان إلى الضيف. أو أن يقول أكرمي هذا فإن به من الجهد والحاجة ما لا تعلمين. المهم أن يذكر مع حثها على إكرامه شيئا من الأمور التي تحرك في المرأة زيادة الحفاوة والعناية بأمر الضيف. قال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت الصبيان، ما عندنا إلا قوت الصبيان، أي لا يوجد في البيت من الطعام إلا طعام الصبيان وقوت الصبيان. قد تكون ذكرت ذلك ولم تذكر طعامها وطعام زوجها على اعتبار أن الصبي نفسه تتعلق بالطعام أكثر، وقد تكون هي وزوجها قد طعم وتناول حاجتهما فلم يبق إلا شيء أعد للصبيان. قالت رضي الله عنها ما عندنا إلا قوت الصبيان، ما عندنا إلا قوت الصبيان، قال هيئي طعامك، يعني الطعام الموجود عندك هيئي، جهزيه ورتبيه واجعليه على هيئة جيدة، هيئي طعامك وأصلحي سراجك. وفي لفظ عند البخاري رحمه الله في الصحيح وأصبحي سراجك، أي أوقديه. وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، ونومي صبيانك أي له الصغير حتى ينام. وهنا قال العلماء يحمل هذا الأمر على أنها علمت من صبيانها صبرا على الطعام، علمت من صبيانها صبرا على الطعام، وأنه ليس بهم إلى هذا الطعام حاجة شديدة، فآثروا ضيفهما بهذا الطعام، وإلا النفقة على الولد كما سيأتي أولى من صرفها إلى آخر، لكن علم من حال صبيانهما أنهم يصبرون على الطعام فآثروا الضيف بهذا الطعام. قال ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. قال فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها. وهذا أيضا فيه صفات المرأة الصالحة، وأن المرأة الصالحة تشد من أزر زوجها في أبواب الخير وأبواب البر، وتكون عونا له وتسارع في ذلك. قال فنومت، فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. قامت إلى السراج كأنها تريد إصلاح السراج فأطفأته، وجعل يريانه أنهما يأكلان. وهذا يؤخذ من مراعاة شعور الضيف، مراعاة شعور الضيف. والضيف هنا في هذه القصة ضيف جائع، وبلغ بهم جهده مبلغا، وإذا وضع أمامه الطعام القليل والنور مضاء وهم حوله أهل البيت ولا يشاركان الطعام، سيدخل عليه شيء من الحرج، فأحب ورغب أن يأكل الطعام كله، آتراه بالطعام كله مع أن بهما حاجة إليه، آتراه بالطعام كله، وأحب أيضا أن لا يدخل عليه شيء من الحرج، فعمدت إلى هذه الطريقة، ذهبت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأت، وجعل يريانه أنهما يأكلان، وجعل يريانه أنهما يأكلان. وهذا من المباح في المعاملة لإكرام الضيف والإحسان إليه ومراعاة مشاعره. قال وباتا طاويين أي جائعين، باتا طاويين أي جائعين. وهذا يعد مثلا رائعا في الإيثار، يعد مثلا رائعا في الإيثار، ينام جائعا ويقدم الطعام الذي عنده كله لضيفه، بحيث ينام ضيفه شبعانا وينام هو طاويا جائعا. وهذا هذه الحال العظيمة في الإيثار عندما تقارن بأحوال كثير من الناس الذين امتلأت بيوتهم بالأطعمة والنفوس بها شحيحة، ويعرف حاجة الناس والآخرين إلى هذا الطعام ولكنه تشح نفسه به، وتبخل بتقديمه للمحتاجين، وربما يشعر بأن ضيفه أو جاره أو قريبه جائع ليس عنده طعام، وينام متخما مشبعا ولا يبالي. فرق بين هذه الحال ومثل هذه الأحوال. وقراءة مثل هذه السير الفذة الرائعة الجميلة تعد بابا للإنسان لمعرفة سير الأخيار ونهج الصالحين الأبرار، ليكونوا قدوة للإنسان في أبواب الخير. قال: وباتا طاويين. باتا طاويين أي جائعين. قال: فلما أصبح أي أبو طلحة غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما. قبل أن يخبره أبو طلحة بما حصل، سبق الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، قال: ضحك الله أو عجب من فعالكما. ضحك أو عجب، هاتان صفتان لله عز وجل نثبتهما له كما أثبتهما له رسوله عليه الصلاة والسلام، الضحك والعجب، يثبتان لله ويمران كما جاء في السنة، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على الوجه اللائق بجلال الله وكماله سبحانه. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب إمراره كما جاء والإيمان به كما ورد دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل. قال: لقد ضحك الله أو عجب. وهذا فيه أيضا إثبات اطلاع الله سبحانه وتعالى وعلمه المحيط، وأنه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وهذا من أعظم الأبواب عونا للإنسان على فعل الخيرات واجتناب المنكرات، عندما يستشعر رؤية الله له الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فاستشعار رؤيته جل وعلا واطلاعه وعلمه بعباده هذا أكبر عون على فعل الخيرات، وأكبر زاجر على ترك المنكرات والبعد عنها. قال: من فعالكما بفتح الفاء. من فعالكما بفتح الفاء اسم للفعل الحسن، اسم للفعل الحسن مثل الجود والكرم والإحسان ونحوها، يقال فلان كريم الفعال عندما تكون أمورا حسنة كالجود والكرم والإحسان ونحو ذلك. قال: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما. وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة، أي يؤثر ضيفه على نفسه ولو كانت به حاجة إلى ذلك الطعام أو ذلك الغذاء أو ذلك الشراب. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا إنما يكون إذا وقي العبد شح نفسه وهو بخلها، فإذا وقي من البخل والشح وجد مثل هذا الإيثار. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي هؤلاء الذين تحقق فلاحهم. والفلاح هي أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. المفلح هو من حاز الخير وفاز به في دنياه وأخراه. فوقاية العبد من شح نفسه من أعظم أسباب نيل الفلاح. فالشاهد أن هذه قصة عظيمة جدا، وكانت سببا لنزول هذه الآية الكريمة، وفيها بيان حسن الضيافة وجمال الإيثار الذي كان عليه صحابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهم مثال عالي في الأخلاق والآداب رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جائزة الضيف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب جائزة الضيف. باب جائزة الضيف. الجائزة العطية، يقال أجزته كذا أي أعطيته إياه، فالجائزة العطية. فقوله باب جائزة الضيف أي العطية والكرامة والضيافة التي يقدمها المسلم لضيفه. الجائزة هي الكرامة والضيافة والنزل الذي يقدمه المسلم لضيفه. وأورد هنا حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال. وهذه من أبي شريح فيها تأكيد، تأكيد لضبط ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي، فهذا فيه تأكيد أنه حاضر وأنه بنفسه سمع ذلك، وكان ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث بذلك. حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. ثم قال في آخره: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. 3 مرات يكرر عليه الصلاة والسلام هذه الجملة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم يذكر بعد ذلك من خصال الخير وأعمال البر ما يذكر صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا أن الإيمان بالله وباليوم الآخر هو أعظم ما يكون في ترغيب العبد لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، لأن الإيمان بالله يقتضي طاعة الله وامتثال أمره جل وعلا. فمن كان يؤمن بالله ربا خالقا رازقا آمرا ناهيا فليكرم جاره وليكرم ضيفه وليقل خيرا أو ليصمت، لأن الله عز وجل دعا إلى ذلك، فمن الإيمان به طاعته في ذلك، وجل وعلا لا يأمر عباده إلا بما فيه خير ولا ينهاهم إلا عما فيه شر. وذكر اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب، فمن امتثل الأوامر أثيب، ومن عصى ولم يطع أوامر الله تبارك وتعالى عوقب. فاستحضار هذين الأمرين، الإيمان بالله الذي هو المقصود تبارك وتعالى بالعبادة والتوجه، واليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب، استحضار ذلك يحرك في العبد فعل الخيرات واجتناب المنكرات. ولهذا تكررت هذه الجملة في الحديث، وتكررت أيضا في مواضع عديدة في القرآن والسنة. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فليكرم جاره، وإكرام الجار يتناول أمورا عديدة، قد سبق مر معنا عند المصنف رحمه الله أبوابا تتعلق بالجار، وأورد فيها أحاديث عديدة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى. فإكرام الجار يتناول إلقاء السلام وطلاقة الوجه وحسن المعاملة وكف الأذى وغير ذلك من أبواب الإكرام التي يندب إليها وجاء في السنة النبوية الحث عليها. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، قال: فليكرم ضيفه جائزته، والجائزة عرفناها العطية. قال: فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ أي وما هي عطيته؟ ما الذي يلزم في حق الضيف في هذا الباب، باب الجائزة والعطية، ما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. يوم وليلة، هذا على وجه الوجوب، على وجه الوجوب، وثلاثة أيام على وجه الندب والاستحباب. وقيل الثلاثة أيام كلها واجبة، وقيل الثلاثة أيام كلها واجبة. ومن أهل العلم من قال أن الضيافة كلها مستحبة ومسنونة، ولكن الأقرب والأظهر في دلالات النصوص أن الضيافة تجب يوما وليلة، أن الضيافة تجب يوما وليلة، ويكون ذلك مقيدا بالأماكن التي ليس فيها أماكن للسكنى وليس فيها أماكن للطعام، ليس فيها أماكن للسكنى ولا أماكن للطعام والغذاء، فتكون واجبة في مثل هذه الأماكن يوما وليلة. ومن أهل العلم من جعلها واجبة 3 أيام. وفي هذا يقول المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الحافلة في الآداب، يقول: ضيافة يوم أوجبا وليلة، ضيافة يوم أوجبا وليلة، وقيل 3، وهي ندب بأجود، يعني بأجود الأقوال، أن 3 أيام ندب وليست واجبة، وأن الواجب في الضيافة هو يوم وليلة، وهذا يقيد بالأماكن التي ليس فيها أماكن للسكنة بالأجار، وليس فيها أيضا أماكن لبيع الطعام، وفي مثل القرى والبوادي ونحو ذلك. أما المدن التي فيها أماكن فمثل هذا لا يجب، لكنه يستحب ويندب، يستحب ويندب. وإذا كان الذي جاء إلى المدن ليس معه نقود فما الحكم؟ إذا كان ليس معه نقود، ليس معه مال أصلا، فهذا حكمه حكم ابن السبيل، وابن السبيل حتى الزكاة المفروضة يعطى منها، يعطى منها ابن السبيل إذا كان انقطع به السبيل وجاء إلى بلد ولا مال معه فهذا وضعه آخر وحكمه آخر. وأما إذا كان صاحب مال وعنده مال وجاء في مدن والمدن فيها أماكن للسكنة وأماكن للطعام والأمر متوفر، ففي مثل هذه الأماكن لا يقال إن الضيافة في مثل هذه الحال واجبة ومتعينة، بل إنها مستحبة ومندوب إليها ومرغب فيها. أورد رحمه الله تعالى هنا حديث أبي شريح، ومر معنا الحديث إلى قوله فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. فاليوم الأول بليلته هذا يكون الأمر فيه واجبا ومتعينا ويزاد في الإكرام والحفاوة، واليومين الآخرين على قول أنها واجبة أيضا، وعلى قول أنها مستحبة ويكرم الضيف في هذين اليومين، وما زاد على الثلاثة أيام صدقة من الصدقات. وأيضا سيأتي معنا أن الضيف ينبغي عليه ألا يؤثم ضيفه فيثوي عنده ويجلس عنده فوق ثلاثة يؤثمه ويحرجه، كما سيأتي ذلك في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا فيه أن من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر حفظ اللسان وصيانة المنطق، وأن الواجب على المسلم أن يصون لسانه وألا يتكلم بلسانه إلا بكلام يدرك سلامته، وألا يجعل وألا يرخي للسانه العنان يتكلم بما شاء ويهرف بكل كلام، فهذا أخطر ما يكون على الإنسان. ولهذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حفظ اللسان. فحفظ اللسان أمر يحتاج إلى مجاهدة تامة ومستمرة من العبد، ولهذا أثر عن بعض الصحابة أنه أخذ بلسان نفسه وقال والله الذي لا إله إلا هو ما هناك شيء أشد حاجة إلى طول حبس من اللسان، وكان بعضهم يأخذ بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، مع أن أقوالهم مع أنهم في رعاية لأقوالهم ومنطقهم وصيانة لألسنتهم، لكنهم يدركون خطورة الأمر. فيقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء في حديث آخر أنه قال من صمت نجا. فالذي يمنع نفسه من الحديث ولا يتحدث إلا بكلام يرى أن فيه فائدة ومصلحة أو كلام يتأكد أنه ليس فيه زلل ولا مضرة، فهذا الذي يفوز بالنجاة بإذن الله تبارك وتعالى. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قوله هنا يوم وليلة وثلاثة أيام.
نعم.
هذه منفصلة عنها ولا داخل عنها؟
اليوم والليلة التي ذكرت في قول جائزته لا شك أن هذا يفيد خصوصية في اليوم والليلة. من قال من أهل العلم أن الضيافة واجبة ثلاثة أيام قالوا اليوم والليلة الأولى يزاد في الحفاوة والإكرام، يزاد في الحفاوة والإكرام، وبقية الأيام يعطيه من طعامه المعتاد. هذا من قال بالوجوب في الأيام الثلاثة، ومن قال بأن الواجب هو اليوم والليلة الأولى واليومان الباقيان مستحبان، الأمر في ذلك واضح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الضيافة ثلاثة أيام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثني يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة.
ثم عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى باب الضيافة ثلاثة أيام، أي نزول الإنسان ضيفا على أخيه، هذا ثلاثة أيام، سواء قيل أن الثلاثة واجبة أو مستحبة، أو قيل اليوم الأول واجب واليومان الآخران مستحبان، فهي ثلاثة أيام. وهذا فيه تنبيه للضيف ألا يحرج المضيف بأن يثوي عنده ويبقى فترة أطول من ذلك، ويصعب على صاحب البيت أن يطلب منه الخروج أو عدم البقاء ويسبب له حرجا. فالضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. فما كان بعد ذلك فهو صدقة، أي صدقة من صاحب البيت إذا سمحت نفسه وطابت نفسه ورغب من ضيفه أن يبقى، أو ألح على ضيفه في البقاء أو نحو ذلك، فهذه الصدقة من الصدقات. أما الضيافة فهي ثلاثة أيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقيم عنده حتى يحرجه. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه.
ثم عقد هذه الترجمة باب لا يقيم أي الضيف عنده أي عند المضيف حتى يحرجه، أي حتى يلحق به الحرج، أو أيضا حتى يؤثمه، أي يوقعه في الإثم بأن يغتاب ضيفه أو يتكلم عليه أو يتسخط منه أو شيء من هذا القبيل. قال: لا يقيم عنده حتى يحرجه. وهذه الترجمة المعني بها الضيف نفسه، المعني بها الضيف نفسه، بأنه إذا نزل ضيفا عند أحد إخوانه فحده في الضيافة ثلاثة أيام، حده في الضيافة ثلاثة أيام ولا يبقى بعد ذلك، بل يستأذن ويمشي ويخرج من البيت، ولا يبقى في البيت حتى يحرج صاحب البيت ويلحق عليه الحرج أو الإثم. وأورد رحمه الله هنا حديث أبي شريح المتقدم، وفيه زيادة وهي قوله: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. ومعنى يثوي أي يقيم ويبقى عنده، ولا يثوي عنده حتى يحرجه، أي حتى يلحقه شيئا من الحرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أصبح بفنائه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة الشامي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا أصبح بفنائه. إذا أصبح الضيف بفنائه أي بفناء البيت، بيت الإنسان، والفناء هو المكان المتسع أمام البيت. فإذا جاء الضيف أصبح بفناء البيت أمام البيت في المكان المتسع أمام البيت، فما الذي على صاحب البيت؟ أورد هنا حديث أبي كريمة الشامي، وفي بعض النسخ كتبت السامي، ونبه الشيخ الألباني رحمه الله أن الصواب الشامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. وهذا كما نبه أهل العلم أصرح حديث في وجوب الضيافة، أصرح حديث في وجوب الضيافة. قال: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. وأيضا من أهل العلم من أخذ هذا الحديث بإطلاقه وأوجب الضيافة ليلة أو يوم وليلة في المدن وغيرها، ومنهم كالإمام أحمد وغيره من قيدها بالأمكنة التي لا يوجد فيها سكنة ولا يوجد فيها أيضا أماكن معدة لبيع الطعام، ففي مثل هذه الحالة يكون الأمر واجبا، وأما فيما دون ذلك فإنه يكون مستحبا ومندوبا. قال: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه. فمن أصبح بفنائه أي الضيف، من أصبح والضيف بفنائه أي أمام بيته فهو دين عليه، يعني قراه وضيافته دين عليه وأمر في ذمته، ولازم أن يكرمه، فهو دين عليه. فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه، وهنا الأمر يتعلق بالضيف، فهذا دين وحق له. إن لم يوفى ويعطى هذا الحق فالأمر إليه، إن شاء اقتضاه أي طالب بهذا الحق وإن شاء تركه.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أصبح الضيف محروما. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب إذا أصبح الضيف محروما، أي حرمه المضيف أو من لزمته الضيافة من ضيافته، حرمه من الضيافة فلم يضيفه ولم يعطه قراه أو نزله أو ضيافته، فما الذي عليه؟ أورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، أي لا يضيفوننا، لا يقومون بحق الضيافة. والمسافر قد يمر في طريقه بأمكنة تشتد به الحاجة والضرورة إلى الطعام والغذاء، فيسأل عقبة رضي الله عنه إذا كانوا جاءوا إلى بعض الأمكنة ونزلوا ضيوفا ولكن أهل ذلك المكان لم يقوموا بحق الضيافة مع أنهم بحاجة إلى ذلك أو مضطرين إلى ذلك، فما الذي عليهم في مثل هذه الحال؟ قال: فما ترى في ذلك؟ هذا هو السؤال، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. إذا قدموا لكم ما ينبغي للضيف أي ما ينبغي أن يقدم للضيف فاقبلوا ذلك وارضوا به، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة، خذوا منهم حق الضيافة الذي حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني خذوا في حدود ما ينبغي أن يقدم للضيف. وهذا كما بين أهل العلم يحمل على المضطر والمضطرين، إذا مر بمكان أو بقرية ومضطر إلى الطعام وإن لم يطعم ومضى ربما يتسبب في هلكة أو مجاعة أو نحو ذلك، فيأخذ منه حق الضيافة أي الذي ينبغي للضيف في مثل هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خدمة الرجل الضيف، باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب خدمة الرجل الضيف بنفسه، أي مباشرة الخدمة للضيف بنفسه. وهذا كما تقدم هو أبلغ ما يكون في الكرامة والضيافة، أن يباشر صاحب البيت خدمة الضيف بنفسه، لا يترك هذا الأمر للخدم إن وجدوا أو للأولاد أو نحو ذلك، وإنما يباشر ذلك بنفسه كرامة للضيف وإحسانا إليه وحفاوة به. ومر معنا قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وفيها شاهد لذلك، قال فراغ إلى أهله وقال فقربه إليهم، هذه خدمة للضيف باشرها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا قصة أبي طلحة وأهله مع ضيفهما. وأورد هنا عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، أي في وليمة عرسه، في وليمة زواجه، وكانت امرأته خادمهم يومئذ، كانت امرأته خادمهم يومئذ، يعني كانت زوجة أسيد أو زوجة أبي أسيد هي التي تقوم على الخدمة في يوم زواجها، هي التي تقوم على الخدمة في يوم زواجها، وهذا في زماننا إن صحت العبارة من رابع المستحيلات. فالمهم يقول أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته خادمهم، خادم بالتذكير يطلق على الذكر والأنثى، يقال على المرأة خادم والرجل خادم، وهي العروس، وهي العروس، وهذا أيضا تأكيد على هذا المعنى أنها كانت تباشر الخدمة مع أنها في ليلة زفافها أو يوم زفافها. فقال أتدرون أو قالت أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. التور إناء صغير من النحاس، وعندما ينقع فيه التمر، يعني يوضع في الوعاء ماء ويوضع فيه التمر من الليل، إذا أصبح يكون الماء عذبا حلوا طيب المذاق، وإذا وضع الماء من الليل وشرب في الصباح ففي مثل هذا يسوغ شرابه ويكون طيبا، بينما إذا بقي فترة طويلة يصل إلى الإسكار أو يتخمر فيحرم في مثل هذه الحال، لكن إذا وضع من الليل وشرب في الصباح فهذا يعني نقيع أو نبيذ وهو طيب وحلو ولا بأس به. قالت ما أنقعت أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تمر. وهذا فيه أيضا زيادة الحفاوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أيضا بأبرز الضيوف. يسوغ للإنسان أن يحتفي مثلا بأبرز ضيوفه بمزيد من الإكرام، ولا سيما إذا كان ما يسبب حرج للآخرين أو لا يوجد في نفوسهم شيئا، فلا بأس بذلك. فهذا قدر زائد على الطعام المقدم في الوليمة، واهتمام زائد بأنها أو أنه وضع تمر في تور في إناء من النحاس، وضع فيه الماء وضع فيه التمر حتى يستطيب ويلذ شربه في الصباح، وقدمه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وكذلك حديث أبو طلحة المتقدم يحمل على ما قبل الحجاب، أما بعد الحجاب ليس المرأة أن تقوم بمثل ذلك، يعني مثل ما قامت به أم طلحة ومثل ما قامت به زوجة أبي أسيد أن تباشر خدمة الرجال بنفسها وتجلس معهم على الطعام أو مع الضيف على الطعام، هذا لا يجوز، لأنه بعد نزول الحجاب منع ذلك، فتبقى المرأة في داخل البيت وتهيئ الطعام وتهيئ الضيافة، والذي يباشر التقديم للضيف والجلوس معه وتناول الطعام معه الرجل. أما المرأة ليس لها أن تخالط الرجال، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فتحمل هذه الأحاديث على ما قبل الحجاب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.